إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة وصححه المناوي، حافظ المناوي في فيض القدير، وكذلك أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم 3352. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، وأن السفر من أسباب يعني الصحة، سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا، يعني الغزو سبب الغنى، يعني بسبب ما يغنمه المسلمون يعني في الغزو وكذا، والسفر من أسباب الصحة لما فيه يعني تغيير الجو والنشاط والحركة وما يصاحب السفر، يعني يكون فيه في العادة شيء من المشقة والمجهود وتغيير الوضع يعني الراتب للإنسان، فيرجع يعني وقد يتجدد نشاطه وصار يعني أكثر همة عن ذي قلب. وهذا لا يعارض يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السفر مهما كان يعني مريحا ففيه مشقة، السفر مهما كان مريحا ففيه مشقة، يعني اختلال يعني نظام من الإنسان، واختلال يعني حتى في الطائرات مثل مشقة انتظار الطائرة و يعني والجلسة غير المريحة وكذا وكذا، فالسفر يعني قطعة من العذاب لما فيه يعني من المشقة وتغيير يعني مألوفات الإنسان، ولكن هذه المشقة أيضا مفيدة يعني لصحة المرء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخروج لما يحبه الله، الخروج لما يحبه الله، يعني أن السفر لا بد وأن يقصد به الإنسان شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يعني سفرا مباحا، يعني إما أن يقصد بسفره شيئا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني أن يسافر للحج أو يسافر للعمرة أو يسافر لطلب العلم أو لبر الوالدين أو لصلة الأرحام أو للزيارة في الله سبحانه وتعالى، يزور بعض أصدقائه أو إخوانه في الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من المقاصد الطيبة الصالحة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كذا، فالمقاصد يعني الطيبة يؤجر عليها الإنسان ويثاب، أو على الأقل في المقاصد المباحة من باب قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالإنسان إذا سافر يعني للتجارة المباحة أو للعمل الحلال أو حتى يعني لو كان لغرض الترفيه عن النفس وعن الأولاد أو كذا، يعني لكن بما يحب بما أحله الله سبحانه، يعني طبعا ما يذهب لشيء حرام، ولكن مثلا يسافر مكان فيه مثلا يعني مناظر طبيعية جميلة من جبال أو أنهار أو بحيرات أو أشجار أو كذا، فكل ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل لا يخرج الإنسان لما يبغضه الله عز وجل، كأن يسافر إلى مكان مثلا ليقترف فيه الفاحشة والعياذ بالله تعالى، أو يعني يسافر يعني إلى ما يحرم السفر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان، ما من خارج يخرج ببيته يخرج من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. كل إنسان واقف على بابه، ملك معه راية وشيطان معه راية، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. رواه أحمد والطبراني وسنده جيد، وصححه الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند. فهذا حديث صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على يعني على السفر لما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا فعل ذلك كان تحت راية الملك ينصره ويؤيده ويربط على قلبه، وتحصل له بذلك السكينة والانشراح، لأنه خرج لما يحبه الله سبحانه وتعالى حتى يرجع. وإذا خرج في معصية الله سبحانه وتعالى فإنه يكون تحت راية الشيطان، فينقبض صدره وتضيق نفسه والعياذ بالله تعالى، ويكون ذلك شؤما عليه. قال: الاستشارة والاستخارة قبل الخروج. الاستشارة والاستخارة قبل الخروج. قال: ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. قال قتادة: ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. إذن من آداب السفر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه، يعني أن يستشير من هم من أهل الخير، يعني مش حتى يشير عليه بشيء فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا يشير عليه بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا على عندهم شيء من الدراية يعني بالمكان الذي يريد أن يذهب إليه، خاصة في الأسفار يعني الطويلة. إذا كان مثلا عازم على السفر إلى بلدة للمكث فيها أو الإقامة فيها مدة طويلة لعمل أو دراسة أو كذا، فيستشير أهل الخير وأهل الصلاح وممن لهم يعني دراية بذلك المكان أو كذا، فيشير عليه بما هو الأصلح له. يعني دائما مسألة السفر أو الانتقال من مكان إلى مكان أو كذا تحتاج إلى موازنة بين وضع الإنسان في المكان الذي هو فيه ووضع الإنسان في المكان الذي سيذهب إليه. كل واحد من الأمرين أكيد يكون له سلبيات وإيجابيات، فيوازن يعني بين هذا وهذا، ويعني ويستعين يعني برأي أهل الخير والصلاح كما ذكرنا. وذلك أن المرأة قليل بنفسه كثير بإخوانه، بدلا أن يكون يعني رأيا واحدا، يعني دائما الخطأ يعني أقرب إلى الرأي الواحد منه إلى رأي الاثنين، وإلى رأي الاثنين منه إلى رأي الثلاثة. عندما كلما يعني وسع دائرة الاستشارة، ولكن من أهل العقل والحكمة وكذا، فكلما يعني كان كل من استشاره ممن يعلمون يعني ظروفه وظروف المكان الذي هو فيه وظروف المكان الذي يريد الانتقال إليه، كلما كان يعني اتفاق العدد الأكبر يعني من استشارهم على تشجيعه على السفر أو كذا، كلما كان ذلك إن شاء الله يعني طمأنينة. وفي المقابل إذا وجدهم يحذرونه من السفر يعني يخبرونه بأن وضعه في المكان الذي هو فيه أفضل أو كذا، أيضا يستفيدوا من ذلك. للآيات التي ذكرناها: وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. فالشورى من صفات المؤمنين، وقد حث الله سبحانه وتعالى المسلم على أن يستشير في أموره ويستضيء بآراء الآخر. ويعني الفائدة المشهورة أن الإنسان أحيانا يعني عندما يعتمد على رأي نفسه فقط، ظروف الإنسان أحيانا تدفعه دفعا، يعني العاطفة أحيانا تغلب العقل وتدفعه دفعا أحيانا لبعض الاختيارات الخاطئة بدون التأمل في عواقب الأمور، تحت يعني اندفاع مثلا عاطفته يعني تميل مثلا لاختيار معين ويضغط عليه ذلك ويندفع في اتجاه شيء ربما فيه مصلحة عاجلة له وهو مستعجل على هذه المصلحة، لكن فيه مضرة آجلة على المستوى البعيد. لكن عندما يستشير يعني شخصا يعني ليس واقعا تحت هذا الضغط أو هذا الاندفاع أو كذا، فإنه يشير عليه من باب الموازنة بين المصلحة والمفسدة على المدى البعيد، ويشير عليه بما هو الأصل. قال: وأن يستخير الله تعالى، إلى جانب الاستشارة أيضا على الإنسان إذا أراد سفرا أن يستخير الله سبحانه وتعالى. فعند أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. فمن سعادة الإنسان أن يستخير الله تعالى ويرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى، ومن شقاوة الإنسان أن يترك استخارة الله سبحانه وتعالى وكذلك أن يتسخط على ما قضاه الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. الإنسان إن شاء الله إذا يعني أراد أن يقدم على أمر واستخار الله سبحانه وتعالى وشاور المخلوقين أهل يعني الخبرة والذين يحبون له الخير واستشارهم وأشاروا عليه أن يفعل هذا الشيء، استخار الله سبحانه وتعالى وجد صدره منشرحا له، إن شاء الله لن يندم بإذن الله تعالى على هذه الخطوة التي يتخذها بعد استشارة واستخارة. لكن دائما الندم يأتي مع الاستعجال وعدم الاستشارة وعدم الاستخارة، هذا الذي يأتي معه الندم غالبا، كما يكون في العجلة الندم يعني الخطوة التي يتخذها الإنسان كذا باستعجال بدون يعني أن يطيع الذين أشاروا عليه ممن يحبون له الخير وأشاروا عليه مثلا أن لا يفعل هذا الشيء، ولم يعبأ بمشورتهم واستعجل وأقدم على هذا الشيء ولم يستخر الله تعالى، فهذا الذي يكون فيه الندم. طيب قال: ما صفة الاستخارة؟ قال: وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار. صفة الاستخارة أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اشترط لهما شرطا غير أنهما إيه من غير الفريضة، فمعنى هذا أنه يجوز أن يجمع بين نية يعني أي صلاة نافلة مع نية الاستخارة، يعني لا يشترط أن تكون للاستخارة ركعتان يعني مستقلتان، بل يمكن للإنسان مثلا وهو يصلي سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو يعني أي سنة راتبة أن ينوي نيتين، نية أنه يصلي مثلا سنة العشاء البعدية متعود مثلا يصلي ركعتين بعد العشاء فينوي أنه يصلي سنة العشاء، وفي نفس الوقت يستخير الله سبحانه وتعالى على شيء من الأمور التي يريد أن يعملها. وهذه في الحقيقة من العادات الطيبة والتي تسهل على الإنسان، أحيانا الإنسان ممكن يعني يتكاسل أنه يعني يصلي ركعات استخارة مثلا لكل أمر أو كذا، فإذا يعني علمت أنه يمكن أن تجمع بين نية الاستخارة ونية مثلا السنة الراتبة أو نية تحية المسجد أو كذا، فحاول دائما مثلا أنت تصلي تحية المسجد داخل المسجد تصلي تحية المسجد، أكيد كل إنسان مثلا عنده مخطط أن يعمل حاجات مثلا بكرة أو كذا، حتى لو كانت أشياء يسيرة كما سيأتي إن شاء الله الاستخارة يعني ليس بالضرورة أن يكون يعني مثلا يعني أمر يعني خطير أو كبير أو كذا، ممكن حاجة مثلا يسيرة أو تشتري حاجة من الملابس ولا تشتري كذا ولا تذهب مثلا إلى مكان حتى لو كان يعني قريبا أو كذا أو أي أمر من الأمور يعني التي تريد أن تعملها، فتستخير الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء الذي يعني تريد أن تعمله بالإضافة إلى نية تحية المسجد، أو مثلا تيجي تصلي السنة الراتبة فتنوي يعني السنة الراتبة واستخارة برضو على حاجة تفتكر يعني حاجة من التي تريد أن تعملها وتستخير الله تعالى عليه، لا بأس بذلك. في أي وقت من الليل أو النهار، معنى في أي وقت من الليل أو النهار معناه أن صلاة الاستخارة يعني يمكن أن يصليها في أوقات النهي، أنها من الصلوات يعني ذوات السبب التي يمكن أن يصليها في أوقات النهي. فيعني من العلماء من قال إن صلاة الاستخارة تعتبر صلاة ذات سبب يمكن أن تصلى في أوقات النهي اللي هي بعد الفجر وبعد حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ووقت الشروق وقت الغروب وبعد الشروق يعني بحوالي ربع ساعة وكذا، الأوقات اللي المنهي فيها عن الصلاة وقبيل الظهر كذا بخمس دقائق أو عشر دقائق، كل هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، لكن يمكن أن تصلي فيها صلاة الاستخارة. لكن الأرجح في هذا الموضوع أن صلاة الاستخارة يعني تنقسم إلى قسمين. هناك يعني استخارة على أمر مستعجل، على أمر مستعجل، يعني مثلا أنت الآن صليت العصر وفي عندك شيء يعني لابد أنك تبت فيه أنك هتعمله أو مش هتعمله قبل المغرب، مش ممكن تأجل اتخاذ القرار في هذا الموضوع إلى ما بعد المغرب، يعني حاجة خلاص في ناس منتظرات وكذا ولابد أنك تعطيهم ردا أنك ستفعل هذا الشيء أو لن تفعله، الأمر مستعجل لابد أن تبت فيه قبل المغرب. ففي هذه الحالة لك أن تصلي ركعتين الاستخارة بعد العصر، تستخير الله سبحانه وتعالى أنك تعمل هذا الشيء ولا لا تعمله بعد العصر أو بعد الفجر أو كذا في أوقات النهي. لكن إذا كان شيء يعني غير مستعجل، يعني تريد أن تستخير مثلا على حاجة لسه هتعملها بعد الأسبوع القادم أو الشهر القادم ولا كذا، فهنا هذا الموضوع يعني أمره غير مستعجل، ففي الحالة هذه يعني تؤجل صلاة الاستخارة، لا تصليها في أوقات النهي وإنما تؤجلها إلى وقت من غير أوقات النهي تصلي فيه الاستخارة. قال اقرأوا فيهما بما شاء بعد الفاتحة ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري، يعني يصلي ركعتين ثم بعد الفراغ من الركعتين يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو بالدعاء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنذكره. وبالنسبة يعني موضع دعاء الاستخارة، إما أن يكون عقب الفراغ من الصلاة كما ذكر المؤلف، أو يكون بعد التشهد الأخير وقبل السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الأفضل أن يكون دعاء الاستخارة قبل السلام وليس بعد السلام، أن يكون دعاء الاستخارة قبل السلام وليس بعد السلام. لكن على كل حال يعني كلا الأمرين جائز ولا بأس به، يعني يمكن أن يدعو وهو جالس بعد أن يتشهد، وتشهد الصلاة الإبراهيمية ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ثم يدعو بدعاء الاستخارة ثم يسلم. فإما أن يفعل ذلك وهو الأرجح يعني كما رجحه شيخ الإسلام، أو يعني معه اختيار آخر أن يسلم ثم يدعو بدعاء الاستخارة بعد أن يسلم. قال روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهنا هذا المقطع من الحديث يفيد كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الاستخارة تكون في الأمور كلها وليس فقط يعني في الأمور الجليلة. بعض الناس يعني ما يستخير إلا يعني في الأمور يعني مهمة جدا في حياته، مثلا يستخير مثلا في موضوع الزواج أو في موضوع مثلا يعني الأمور التي تشبه ذلك، يعني عندما يريد أن يتخذ يعني قرارا في مسألة يعني مهمة في حياته يستخير، ولكن الأمور اليسيرة يعني لا يستخير فيها. فالإمام الشوكاني رحمه الله يبين أن الحديث أفاد أن الاستخارة في الأمور كلها كبيرها وصغيرها، لا بأس الإنسان مثلا يستخير أن يشتري مثلا قميصا ولا يشتري ساعة ولا مثلا يعني أي أمر مهما كان يسيرا يمكن أن يستخير فيه الإنسان لعموم الحديث. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله هذا دليل على العموم، وأن المرأة لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله. هو في مقام الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، يعني شسع النعل إذا انقطع، شسع النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم يعني نعل. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا انقطع نعل أحدهم وكذا كان يسترجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكذا ويسأل الله تعالى أن يخلفه خيرا منه وكذا. فرغم أنه يعني أمر يعني حقير وتافه وكذا ولكن هذا لا يمنع أن يقصد المسلم ربه سبحانه وتعالى في الحوائج كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فيقول الشوكاني يعني أنه أحيانا ربما يكون أمر يعني ربما يكون الأمر تافها في نظر الإنسان يرى أن هذا لا يستحق يعني أن يستخير فيه ويقدم على هذا الأمر التافه ويكون فيه يعني ضرر كبير يحصل له بسبب هذا الأمر التافه اليسير. ربما مثلا هو زي بيشتري حاجة مثلا بعشرة دولار ولا خمسة دولار ولا كذا وراح يشتريها مثلا محل قريب أو كذا ومثلا ربما يخرج مثلا لهذا الموضوع يحصل عليه حادث مثلا لا قدر الله بالسيارة أو يحصل له إصابة أو كذا يظل يعاني منها طيلة حياته اللي يحصله مع أن الأمر يعني يسير أنه شايف حاجة بعشرة دولار من محل المجاور هذا يعني حتى طلعت سليمة ولا خربانة يعني الأمر مثلا تافه ولا يدور. طبعا لا 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 يعني الاستخارة مستحبة فقط ليست واجبة مستحبة فقط ليست واجبة. فالمقصود أنه لكن إذا استخار يكون هذا أفضل على أي أمر من أموره مهما كان صغيرا إذا استخار عليه يكون هذا أفضل وإذا ترك الاستخارة فلا بأس يعني الاستخارة ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط. فقال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. أيضا قوله في الأمور كلها يفيد يعني يفيد أن الأرجح أنه يجوز للإنسان أن يستخير حتى على أمر يعني تميل نفسه فيه إلى أحد الاختيارين. لأن هناك يعني بعض العلماء يقولون يعني لا تقدم على يعني لا تصلى صلاة الاستخارة إلا عندما تكون مترددا هل تفعل هذا الشيء ولا لا تفعله والأمر يعني مستوي الطرفين بالنسبة لك. فبعض العلماء يقول يعني لا تقدم على لا تصلي صلاة الاستخارة إلا عندما تكون مترددا يعني هل تفعل ولا لا تفعل ولا تدري أي الأمرين أفضل فهنا تستخير. لكن إذا كنت يعني يعني مقتنعا أن فعل هذا الشيء هو الأفضل ويعني وهذا غالب على ظنك وعندك يعني عزم عليه أو كذا فيقول لك خلاص لا تستخر في هذه الحالة الاستخارة اللي هي طلب يعني الإرشاد إلى أي الأمرين أفضل. لكن إذا كنت أنت يعني متوجها إلى أن أي إلى أن أحد الاحتمالين أفضل فلا تستخر. لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني غير صحيح والاستخارة إن شاء الله حتى لو كان الإنسان عنده توجه إلى أحد الأمرين أو كذا لا مانع أن يستخير الله سبحانه وتعالى حتى إذا كان شرا يعني صده الله عنه. أحيانا الإنسان يكون يعني مندفعا في اتجاه شيء معين ويعني حتى لحظة الاستخارة وهو مقتنع تماما أن فعله هذا الشيء هو الأفضل وبعدين يستخير الله سبحانه وتعالى يجد تجد إيه يعني بعد الاستخارة انقبض صدره تجاه هذا الشيء ويجد نفسه صرف عنه بعد أن كان يعني مرتاحا إليه يجد نفسه قد أصبح يعني غير مرتاح لهذا الشيء وينصرف عنه. وأحيانا العكس ممكن شيء يعني مثلا كان مصدودا عنه غير مرتاح إليه وكذا واستخار الله سبحانه وتعالى بعد الاستخارة يجد إيه قد شرح الله صدره له أصبح يعني مرتاحا لهذا الأمر وكذا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير حتى لو كان الإنسان مثلا عنده اقتناع بأن هذا الشيء فعله أفضل أو تركه أفضل لا مانع أن يستخير الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لا يستخار على فعل الواجب أو المستحب أو على ترك المكروه أو الحرام لأن هذا الإنسان يعلم قطعا أنه أن الفعل الواجب والمستحب أنه خير وأن ترك الحرام والمكروه أنه خير. فمثلا لا يستخير الله سبحانه وتعالى مثلا أنه يصوم رمضان ولا ما يصومش رمضان لأن قطع الصيام رمضان خير. الله تعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فأنا لا يستخير عليه. أو مثلا يستخير الله تعالى أن يصوم يوم الاثنين ولا ما يصومش أو كذا الصيام الاثنين مثلا سنة وهو خير فلا يستخير الله سبحانه وتعالى في فعل يعني واجب أو سنة أو كذا لأن هذا قد يعني علمنا من الشرع أن فعله خير هذا لا يحتاج إلى استخارة. لكن يمكن أن تكون الاستخارة مثلا في الأشياء يعني التي فيها مجال للاختيار داخل الواجب أو المستحب يعني مثلا يريد مثلا أن يحج فممكن يستخير ليس في يعني أن يحج أو لا يحج ولكن يستخير مثلا في أنه يحج مع هذه الحملة أو مع هذه الحملة، أو يحج أو مثلا يبدأ السفر للحج مثلا غدا ولا يؤجل السفر إلى بعد الغد أو كذا، فيستخير مثلا في بعض تفصيلات العبادة، يعني في بعض تفصيلات العبادة أو كذا، أو مثلا يريد أن يصوم يوما نافلة مثلا، يصوم مثلا غدا ولا بعد غد أو كذا، فهو يستخير يعني في اختيار أحد يعني أمرين أو كذا مثلا، يعني مثل هذه الأمور يعني يمكن أن يستخير فيها. لكن إذا كانت مبدأ الاستخارة أنه يعمل الواجب أو يعمل العبادة أو لا يعملها، فهذا لا يصلح فيه الاستخارة، لأننا علمنا قطعا أنها خير. طيب، تتمة الحديث، يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه سور القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ويعلمهم إياه، ويظل يردد عليهم الآيات يعني ويسمعها منهم حتى يتقنوها ويحفظوها. فكذلك التشهد هنا الاستخارة هنا في حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي التشهد أيضا يقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يفيد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويردده عليهم ويسمعه منهم ويصحح لهم قراءته إذا أخطأوا فيه وهكذا. فكذلك أيضا يعني التشهد والاستخارة وكثير من الأدعية والأذكار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه كما يعلمهم سور القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته، أي عند قوله: اللهم إن كان هذا الأمر، يعني أنت تدعو لا تقل اللهم إن كان هذا الأمر، ولكن قل إيه: اللهم إن كان سفري إلى المدينة الفلانية غدا خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي، أو تقول: اللهم إن كان زواجي بفلانة خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي، اللهم إن كان عملي في الجهة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي فكذا، أو مثلا دراستي في الجامعة الفلانية إن كان خيرا لي فاقدره لي ويسره لي وهكذا، يعني يسمي حاجته: شراء هذه السيارة، شراء هذا الشيء كذا، فيسمي حاجته ويذكر يعني الأمر الذي يريد أن يعمله. قال: ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها. لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أنه يقرأ فيها سورة معينة، وهذا معناه أنه يقرأ فيها ما تيسر، يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن من أي سورة كانت. وبالنسبة لتكرار الاستخارة يقول أيضا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تكرارها، فيظل أمر تكرارها من المباحات، يعني إذا أراد أن يكررها لا بأس، وإذا لم يكررها فلا بأس. وقد ثبت يعني عن بعض السلف يعني من الصحابة والتابعين أنهم كرروا الاستخارة في بعض الأمور، خاصة يعني في الأمر المهم وكذا، لا مانع أن يكرر الإنسان فيه الاستخارة أكثر من مرة، الإنسان يعني يستخير الله سبحانه وتعالى يعني مرات عديدة في الأمر الواحد، خاصة إذا كان يعني قرارا مهما يعني في حياتك وكذا، يعني لا مانع أن تكرر فيه الاستخارة، وخاصة إذا كنت يعني مثلا بعد الاستخارة في المرة الأولى لا تزال كده تجد يعني ترددا وعدم يعني جزم يعني بأن فعل هذا الشيء أفضل أو تركه أفضل، لا مانع أن تكرر الاستخارة أكثر من مرة. قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، يعني أن يفعل ما ينشرح له صدره بعد الاستخارة، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة. يعني يقول أحيانا يكون صدرك كما ذكرت لكم من قبل أن صدرك يعني قد يكون منشرحا لشيء قبل الاستخارة، بس بعد الاستخارة وجدت أن الموضوع تغير، مثلا كنت تريد مثلا تشتري سيارة معينة، قبل الاستخارة كنت يعني صدره كده يميل إلى شراء هذه السيارة ومقتنع بها، وجدت بعد الاستخارة وجدت نفسك يعني مصدودا عنها ومنشرحا إلى ترك يعني شراء هذه السيارة والإعراض عنها. فيقول افعل ما يعني انشرح له صدره بعد الاستخارة وليس ما كنت منشرحا له قبل الاستخارة. قال: بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. يعني اترك الشيء الذي كنت مختارا له قبل الاستخارة وافعل الشيء الذي اختاره الله لك وهو الذي شرح صدرك له بعد الاستخارة، الذي شرح الله تعالى صدرك له بعد الاستخارة. لكن طبعا يعني هل هناك يعني مانع ان الانسان كما ذكرنا يعني وانت مقدم على الاستخارة يكون عندك ميل لهذا الشيء؟ فالجواب يعني الراجح ان شاء الله انه ليس هناك مانع ان تقدم على الاستخارة رغم انك يعني عندك ميل لهذا الشيء او عندك ميل لعدد فعله كما ذكرنا، يعني لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومسألة يعني ميل النفس لفعل الشيء أو عدم فعله هذا الشيء يعني لا يستطيع الإنسان أن يغيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسألة يعني الإنسان المتزوج عندما يكون قلبه مثلا يميل إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. يعني مسألة المحبة القلبية وميل الإنسان لشيء أو يعني ميله لفعل الشيء أو عدم فعله أو كذا، هذا شيء يعني خارج عن طاقة الإنسان ولا يمنعه من الإقدام على الاستخارة، لكن المهم أنك يعني تنظر ما الذي شرح له صدرك بعد الاستخارة وتفعل. هذا الخلاصة. قال: استحباب السفر يوم الخميس. من مستحبات السفر أن يبتدئ سفره يوم الخميس. قال: روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. دائما أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تكون يوم الخميس، فإذا فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المستحبات. استحباب الصلاة قبل الخروج. استحباب الصلاة قبل الخروج. قال: عن المطعم ابن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. رواه الطبراني وابن عساكر وسنده معضل أو مرسل. هذا حديث ضعيف، يعني لازم مسألة صلاة ركعتين قبل السفر هذا ضعيف كما ذكر المؤلف ولا يصح. قال: استحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء. استحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء. قال: روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. هذا من المكروهات، يعني ليس من المحرمات، هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم، أن يبيت الإنسان وحده أو يسافر وحده فهذا من المكروهات يعني، والأفضل أن يعني أن يكون معه صديق صالح يعني أو صديقان أو ثلاثة أو أكثر يعني فيسافر معه. وطبعا المقصود بالوحدة هنا في حالة سفر الإنسان في فلاه يعني في صحراء، يعني كعادة السفر قديما الإنسان يعني يخرج مثلا معه دابته ويسافر في الصحراء وحده ليس معه أي أحد في الطريق، فهنا يعني يكون معرضا للأخطار عندما يكون وحده، مثلا ربما هلكت دابته مثلا في مكان ليس فيه ماء أو كذا، إذا كان معه صديق مثلا ممكن يركب مع صديقه أو يتساعدان أو كذا، إلى جانب يعني أن الشيطان يعني يتسلط أحيانا على الإنسان إذا كان وحده بالوساوس أو كذا. وكذلك أيضا مسألة يعني أن الإنسان عندما يكون معه صديق يعني صالح أو يعني صديقان أو ثلاثة أو كذا، فإنه يكون أبعد عن يعني عن فعل شيء حرام أو شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان دائما يستحي من الناس، يعني إذا لم يستحي من الله سبحانه وتعالى أحيانا يعني يكون وجود الناس معه وكذا يمنعه إن شاء الله من التفكير في شيء يعني لا يحل أو كذا، بخلاف ما إذا كان غريبا في مكان لا يعرفه أحد أو كذا، ربما يكون هذا سببا يعني لأن يزين له الشيطان مثلا فهذا الشيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى أو كذا. فلكن عندما يكون يعني معه رفقة وكذا فهذا يعني يعصمه إن شاء الله. طبعا الأصل من الحفظ من الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الأسباب، الإنسان يأخذ بالأسباب التي يعني تعينه أكثر على الطاعة وتحجزه أكثر عن المعصية. لكن طبعا العبرة باتخاذ الأصحاب الصالحين الأخيار الذين يعينونه على الطاعة، وإلا فإنه إذا يعني خير الإنسان بين أن يسافر وحده وبين أن يسافر مع أصدقاء سوء يعني يؤذونه ويحثونه على الشر أو يعني يتعرض منهم لأذى أو ظلم أو إيذاء أو كذا، ففي هذه الحالة الوحدة خير من صديق السوء أو من جليس السوء، كما يعني كما في الحكمة يعني الوحدة خير من جليس السوء. المفاضلة يعني بين أن الإنسان يسافر مع صحبة صالحة أو يسافر وحده، إذا يكون المسافرة مع صحبة صالحة أفضل. يسافر وحده ولا مع صحبة سيئة ورفقاء سوء، لا سافر وحدك أحسن من أن تسافر مع رفقة سيئة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني المقصود أن الشيطان يعني يكون قريبا من الواحد ويوسوس له مثلا، يعني يزين له يعني المعصية إذا كان وحده، وكذلك من الاثنين ويكون أبعد عن الثلاثة. لكن كما ذكرنا يعني شرح الحديث يعني بينوا أن هذا يعني لا يفيد إلا الكراهة فقط، يعني أنه يستحب للإنسان أن يسافر مع اثنين على الأقل، يستحب الإنسان أن يسافر مع اثنين على الأقل، ويكره له أن يسافر وحده أو يسافر مع واحد فقط. وهذا كما ذكرنا إذا كان يعني يسافر في صحراء يعني مقطوعة وليس معه إلا واحد أو هو وحده. لكن إذا كان الإنسان يسافر مثلا في الطائرات أو في الطرق المسلوكة يعني حتى مثلا بالنسبة للسيارة، إذا كان يعني حوله السيارات عن يمين وعن شمال وعن طريق يعني مسلوك ومأهول وكذا، فهذا يعتبر يعني مسافر في رفقة يعني في عدد كبير. قال: استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم. واستحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ودعائه لهم. قال: روى ابن السني وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من الأمور المستحبة أن الإنسان يودع أهله وأقاربه إذا أراد أن يسافر، وهم يودعونه يعني هو يودعهم وهم يودعونه. وإذا أراد الإنسان أن يسافر فيستحب أن يقول لأهله وأقاربه وأصدقائه، يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ولاياه. وروى أحمد عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. استيداع الشيء يعني تركه كوديعة أو أمانة عند الشخص. إذا قلت مثلا المستودع هو المكان الذي توضع فيه الودائع أو كذا، فإن الله إذا استودع شيئا، يعني إذا قال الإنسان اللهم إني أستودعك مثلا هذا الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بإذن الله تعالى ولا يضيع هذه الوديعة. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ويقول العلماء إنه من الأدعية المجربة بإذن الله تعالى، أن طبعا أصلا المؤمن موقن يعني بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لمن أنه يزداد اليقين بإذن الله تعالى عندما يعني يرى ذلك بنفسه فيزداد بإذن الله تعالى يقينا. فيقول العلماء يعني أنه من الأدعية يعني المجربة يعني التي بإذن الله تعالى يعني ما تتخلف إن شاء الله، أن الإنسان إذا قال عن شيء اللهم إني أستودعك هذا الشيء، الشيء الذي تخشى عليه من الضياع، وتقول اللهم إني أستودعك هذا الشيء وأنت موقن بإذن الله تعالى أن الله سيحفظه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظه ولن يضيع إن شاء الله. يعني إذا تركت شيئا في مكان يعني معرض فيه للضياع أو للخطر أو كذا، وقلت اللهم إني أستودعك هذا الشيء، فبإذن الله تعالى لن يضيع، حتى إذا ضاع ستجده إن شاء الله وسيرده الله تعالى عليه. لذلك يعني يحصل بالإنسان مثلا كلما يعني اشترى شيئا قيما أو له قيمة أو كذا، أن يقول اللهم إني أستودعك هذا الشيء حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يضيع منه في يوم من الأيام، وإذا ضاع فيجده إن شاء الله فيما بعد. قال: ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. ويعني يغني عنه عموم الأحاديث في فضل الدعاء لأخيه بظهر الغيب، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فالإنسان يودع إخوانه ويدعو لهم بخير ويدعون له بخير. قال: والسنة أن يدعو الأهل والأصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور. قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد يعني أحد من أقاربه أو أصحابه أن يسافر، فكان ابن عمر يقول له: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه إذا سافروا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أصحابه في مهمة في غزو أو في سفر أو كذا، فكان يقول لهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه، فأنت إذا استودعت الله تعالى دينه وأمانته وخواتيم عمله، فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه ويحفظ عليه أمانته. ومعنى الأمانة أي أهله وماله وكذا، يعني لأن الإنسان إذا سافر فإنه ترك أهله وماله أمانة، يعني كأن فإن الله تعالى يحفظ عليه هذه الأمانة التي تركها، يعني يرجع ويجد أهله بخير وماله بخير، ويحفظ عليه خواتيم عمله، يعني أنه إن شاء الله يختم له بعمل صالح قبل موته بإذن الله. ولماذا يعني يقال للمسافر أستودع الله دينك؟ قالوا: لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. عندما تقول للمسافر أستودع الله دينك، فذلك لأن السفر يعني مظنة للمشقة، وقد يعني يتكاسل الإنسان فيتهاون مثلا ببعض أمور دينه أو كذا، لا يطمئن في الصلاة. استطاع بالضرورة أن التهاون يعني يكون بوقوع في شيء محرم، لكن قد يكون يعني بتقصير يعني في أداء العبادات على الوجه الأكمل أو كذا، مثلا قد يعني لا يطمئن في صلاتها أو كذا أو يتهاون بسبب شيء، فيقال للمسافر أستودع الله دينك حتى يعينه الله سبحانه وتعالى في سفره ولا يكون سفره سببا في تقصيره في بعض أمور الدين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث المتقدم، قال الترمذي حسن صحيح، هذا من يعني مكارم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومزيد أدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم، كان إذا ودع شخصا كان يأخذ بيده يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده، فيعني لا يسحب النبي صلى الله عليه وسلم يده يعني بعد المصافحة حتى يكون الرجل هو الذي يأخذ يده، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. رجل مسافر فقال إيه أريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، يعني جعل الله التقوى زادا لك. أصل الزاد هو الطعام والشراب، فالتقوى هي غذاء روح الإنسان وغذاء قلبه، فقال زودك الله التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك. قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي حديث حسن. فهنا يعني هذا أيضا من الأدعية المستحبة أن يقال للمسافر، أن المقيم يقول للمسافر زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. إذا أردت أن تودع صديقا قريبا مسافرا فتقول له زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، بالإضافة للدعاء الآخر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فهذا هو الدعاء الذي يدعو به المقيم للمسافر. والمسافر ماذا يقول للمقيم؟ يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. المسافر يقول للمقيم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والمقيم يقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف، يعني على كل مرتفع، كل مكان مرتفع، كلما صعدت جبلا أو هضبة أو كذا، وكذلك برضو الصعود بالطائرة، يعني وأنت صاعد في الطائرة حتى ركوب المصعد والسلم. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الرجل المسافر بهذه. آخر ما ورد في هذا الفصل هو طلب الدعاء من المسافر، أورد فيه حديثا ضعيفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وعندما أراد عمر أن يسافر للعمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. لكن هذا الحديث يعني ضعيف، يعني لا يثبت، لكن كما ذكرنا أيضا يغني عنه استحباب يعني دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. هناك أدلة أخرى تفيد هذا المعنى وتغني عنه إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا هنا يعني ملاحظة أن المؤلف يعني أورد باب السفر وآداب السفر وأحكامه قبل كتاب الحج مباشرة، لأن هناك مناسبة، يعني الإنسان إذا أراد أن يحج فيحتاج إلى تعلم شيء من آداب السفر فأورد هذا. نعم تفضل. هذه أخت تقول يعني إذا كان الإنسان له اختيارات واختار أحد الأمرين بالفعل، يعني خلاص اختار أحد الأمرين فهل يصلي صلاة استخارة بعدما اختار أحد الأمرين؟ الجواب يعني أنه إذا كان الأمر الذي اختاره هذا لم يتم، يعني لسه هناك يعني مجال أنه قد يتم وقد يعرقل، فيستحب تصلي صلاة الاستخارة أيضا حتى إذا كان خيرا يعني أتمه الله وأكمله وعانك عليه، وإذا كان شرا عرقله الله سبحانه وتعالى و يعني وجعله لا يتم. فهذا إذا كان يعني الأمر لسه يعني مجرد بس إنسان اختار ولكن لم يتم الأمر، هناك يعني احتمال أن يحصل أو لا يحصل، فيستحب الاستخارة. لكن إذا إنسان اختار الشيء وفعله وانتهى خلاص فلا يستخير أن الاستخارة تكون على شيء مستقبل مش على شيء ماضي، يعني خلاص مثلا في سيارة معينة مثلا تريد تشتريها ولا تشتريهاش، وخلاص اشتريتها ودفعت ثمنها واستلمت المفاتيح وانتهى الأمر، وبعدين تجي تستخير انك تشتريها ولا انت خلاص اشتريتها. لكن ممكن مثلا اذا كان في إمكانية انك ترجعها او في مدة مسموح بترجعها خلالها وكذا، ممكن تستخير انك ترجعها ولا ما ترجعهاش، وهذا شيء يعني يستقبل لك فيه. مقصود الشيء اذا فعل خلاص وانتهي منه وتم لا يستخار فيه يعني، لكن اذا كان لسه مثلا قرر شيئا ولكن لم يتم ولم يكتمل فتستخير. نعم، السؤال الاخر تفضل.
هل يجوز دعاء الاستخاره حتى بالسجود؟
نعم، هل يجوز دعاء الاستخاره في السجود؟ بعض العلماء قال يجوز ان يدعو به في السجود ايضا، يجوز ان يدعو به في السجود ايضا، لكن يعني الأرجح والأصح أنه يكون إما قبل السلام أو بعد السلام، أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، هذا الأرجح. نعم. الكلام بالأمر هذا أخونا يقول يعني هل هناك ما يمنع من الكلام في الموضوع الذي استخرت عليه أو كذا؟ فالجواب يعني ليس هناك يعني ما يمنع الإنسان من الكلام بخصوص يعني بسبب الاستخارة، يعني كشيء خاص بالاستخارة، ولكن هناك يعني وصية عامة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا لا علاقة له بالاستخارة وعن سواء استخرت ولا استخرت. هناك وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، يعني إذا كنت عزمت على فعل أمر أو كذا وفي خير لك لا تحدث به إلا من تحب، يعني الكتمان هنا الكتمان عمن لا يحب لك الخير ويمكن أن يحسدك أو يعني يسعى في عرقلة هذا الشيء وعدم إنجاحه أو كذا، فلا تحدث إلا من يعني أنت يعني مطمئن تماما أنه يحب لك الخير وينصح الصديق، يعني ناصح ما جربت منه حسدا ولا غيره ولا كراهية لك ولا حقد عليك وكذا، وهناك مصلحة يعني في إخباره أنه سيشير عليك بغرض يعني أن تستشيره مثلا أو كذا، فهذا ممكن أن تخبره. لكن إذا كان شخص يعني يمكن أن يحقد عليك أو يحسدك أو يكره لك الخير أو يغير منك أو كذا، فهذا لا تخبره بهذا الخير حتى يتم. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، هذه حكمة يعني هذه إحدى الحكم يعني التي لأجلها حث الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم إخبار الناس قبل إتمام الأمر. هناك حكمة أخرى أيضا وهي أن الإنسان إذا أخبر الناس بما يريد أن يفعله فإن هذا يضعه تحت ضغط يعني معين، بحيث أنه ربما يعني بعد ما يدرس الموضوع يجد أنه ليس من المصلحة أن يعمله، بس خلاص أشاع في الناس كلها أنه هيعمل هذا الشيء، يصبح في حرج. يعني مثلا إنسان مثلا يفكر في خطبة امرأة مثلا أو كذا، يعني طول ما انت لسه ما كلمتش حد وهذا الامر يعني في ساعه ممكن تمضيه او لا تمضيه او كذا، لكن تيجي خلاص قبل ما تدرس الموضوع دراسه كافيه وكذا وتيجي تبلغ الناس كلها ان انا هخطب فلانه ومش عارف كذا وبتاع، وبعدين تيجي بعد ذلك يعني تسال عن هذه الاسره او كذا وتجد انها مثلا غير مناسبه لك، تصبح الان واقعا تحت ضغط معين، خاص كل الاقارب والناس والجيران وكذا، هتقول لهم ايه بعد ما قلت لهم هيسالوا كل واحد يسالك خير لما تم الامر، تذكر له بقى أسباب وتعليلات وتعرض نفسك لإحراجات، تصبح يعني واقعا تحت ضغط يدفعك لفعل الشيء الذي أشعت في الناس أنك ستفعله. فلهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ما ما يعني تخبر الناس إلا بعد ما يكون يعني الأمر خلاص تم وانتهى وقضي الأمر فتخبرهم، لكن طالما لسه يعني أمامك اختيار اترك لنفسك المجال والحرية لك لآخر لحظة معك فرصة أنك ربما تعدل عن قرارك وتغير رأيك إذا ظهر لك أن الأصلح كبيره، فيكون معك اختيار لآخر لحظة، لكن إذا أشعت الخبر تصبح وقعت تحت ضغط معين، بالإضافة إلى أنه يجلب لك حسب الحاسدين. ولهذا كانت وصية يعقوب عليه السلام يوسف قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لما رأى رؤيا يعني فيها بشارة له فيها يعني أنه سيكون له علو ورفعة ومكانة، فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كذا. فالإنسان يعني لا يحدث يعني من يكيد له لا يحب له. طيب نكتفي بهذا السؤال. طب تفضل نختم به إن شاء الله. تفضل. نعم نعم لا بأس طبعا، يعني خذ يقول يعني الأمر مثلا من مرحلتين أو جزئين أو كذا، واستخار الله على الجزء الأول وتم ولسه يعني في خطوة تالية، يعني مثلا فليستخير الله على يواصل الخطوة التالية ولا يكفي، لا بأس أن يستخير الله سبحانه وتعالى يواصل الخطوة التالية يتوقف عندها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.